الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها، وهي قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. فقد روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، نسختها الآية الأخرى، فلما تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها؟ وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها. فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها، فأثبتها حيث وجدتها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لما توسع الناس بالقول بالنسخ من جهة، وغفلوا عن معنى النسخ عند السلف من جهة، ظهر فريق من الشذاذ وهم قلة، وتبنى هذا القول جمع من المستشرقين ممن زعموا أنهم منصحون، تبنى فريق بأن النسخ ليس بموجود في القرآن. والصواب أن النسخ موجود، والنسخ هو رفع حكم، ورفع الحكم يجب أن يحتاط فيه. ولذا أجمع الأصوليون على أن الإعمال أولى من الإهمال، وعلى أننا متى استطعنا أن نوفق بين النصوص فهذا مقدم على القول بالنسخ. باتفاق الأصوليين. الآية التي معنا أبرز مثال على احتمال التوفيق أو عدم، والمحققون من أهل العلم، وهذا الذي ينبئ عنه صنيع الإمام البخاري: فإياك أن تظن أن أئمة الحديث، ولا سيما الشيخان البخاري ومسلم والترمذي خاصة، أنهم أئمة حديث فقط، هم أئمة في الدين، كتبهم جوامع، اسم صحيح البخاري الجامع، صحيح مسلم اسمه الجامع، والترمذي اسمه الجامع، والجامع هو الذي جمع جميع أحكام الدين، وليس فقط علم الحديث. الذي يقرأ صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي فهم الدين كله، قرأ الدين كله. فاختار الإمام البخاري رحمه الله تعالى القول بعدم النسخ، والقول يتضمن كلامه القول كما ذكرنا في الدرس السابق، قلنا التخصيص وليس النسخ، على المعنى المعروف عند السلف الصالح من توسيع مفهوم المخالفة. هذا الأثر وغيره أصل مهم جدا في أن جميع ما في القرآن الكريم هو أمر توقيفي، فإثبات الآيات وترتيب الآيات بل رسم القرآن أمر توقيفي. الرسم لا يجوز لنا أن نطبع المصحف كما نطبع سائر الكتب، بالرسم الحديث بالرسم الجديد، فنطبع المصحف لعوام المسلمين حتى يحسنوا قراءته، فنراعي تغيير رسم الكلمات، هذا ليس لنا، بل العلماء يقولون أن من أسقط حرفا من القرآن فقد كفر، ومن زاد على القرآن حرفا فقد كفر. وقديما أثيرت شبهة الزيادة والنقصان على مصحف عثمان، وألف ابن الأنباري كتابا في الرد على من زعم أن مصحف عثمان فيه زيادة أو نقصان، وكتابه للأسف من الكتب المفقودة، ولا ندري الأيام خبالة ولعلها تلد وما ندري مدى تلد، لكن كفانا مؤنة ولخص منه جملة الإمام القرطبي رحمه الله في مقدمة تفسيره. وهذا يشير إلى أن القول قول الرافضة عليهم لعائم الله المتتابعات المتواليات إلى يوم الدين ممن يعتقد منهم أن القرآن قد نقص منه، فهؤلاء قديما كانوا يقولون هذه الشبهة، فهذه الشبهة ليست حديثة، هذه الشبهة ليست حديثة وإنما هي شبهة قديمة. مصحف عثمان كيف بدأ من الجريد إلى التجليد مع هذه الرحلة الطويلة الموجودة تحتاج إلى دراسة، ويا للأسف مما يدمي القلب ومما يبكي العين ومما يحزن شديدا أن مصاحف عثمان لا نعرف عنها شيئا كثيرا، مصاحف الأصلية التي كتبها عثمان لا نعرف عنها شيئا كثيرا، والأضواء ليست مركزة عليها، والله أعلم أين هي، ولا سيما النسخ في مصر، ولا سيما في مثل هذه الأزمات ماذا يترتب عنها وكيف تنتقل وإلى أي ديار تنتقل، الأمور خطيرة وخطيرة للغاية. وذلك نسخة في بعض مكتبات تركيا وأريتكم إياها في الدروس الأول، مررتها عليكم، النسخة التي كتبها عثمان، وهنالك بعض النسخ محفوظة في مكتبة البيروني في أوزبكستان، لأن في نسخة من النسخ اللي فيها مصحف عثمان، وفي نسخة في مصر، وأنا أشك في وجود النسخة في مصر، أنا أشك في وجود النسخة في مصر لمعرفتي بحال المخطوطات وإلى آخره. للأسف الذي كتب عن تاريخ المصحف وركز عليه كثيرا جلهم مستشرقون. نحن قوم أكلنا رأسنا، أكلنا رؤوسنا، فبقينا بلا رؤوس، ما حفظنا على كبرائنا، على كبرائنا وعلى رؤوسنا وعلى علمائنا وعلى تراثنا وعلى أصلنا. نريد أن نصنع تاريخ من جديد، نجار الكفار، ننسلخ عن ماضينا وننسلخ عن قوتنا، وهذه تدفق مليارات دنانير حتى تصل قناعة عند الناس أن نتحرر من أصولنا ونتحرر من تاريخنا. الخلاصة، النسخ في القرآن بعد تحتاج لدراسة، النسخ في القرآن يحتاج لدراسة. النسخ قالوا هو أقسام، انظر الآن الكلام المذكور في عند ابن كثير، موضوع الرسم وموضوع الحكم. النسخ هو رفع حكم متقدم بنص متأخر، هذا معناه الحكم يزول والرسم يبقى. هنالك نسخ قالوا فيه أن حكمه يبقى ورسمه يزول، وهذا الذي قيل فيه هذا القول يفرح به الرافضة، وجد دراسة تعب صاحبها فيها، لكن شلت يداه ما أقبحها وما أسوأه لرجل رافضي حديث، دراسة مطبوعة في 3 مجلدات، يأتي بما قيل أن حكمه باق ورسمه زائد، ليدلل على أن التحريف الموجود عند الرافضة يقول بها للسنة. ذكر 3 مجلدات في إثبات أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص وليس بصحيح، وأنكم يا أهل السنة تقولون بهذا، وتسلل لواذا من خلال ما قيل أن رسمه نسخ وأن حكمه باق، وما زال رسمه من القرآن يحتاج إلى دراسة. يحتاج إلى دراسة عميقة ويحتاج إلى دراسة يحكم فيها كلام أئمة الحديث ولا سيما كلام أئمة العلل. ورشدت بعض الطلبة من سجل هذا الموضوع رسالة دكتوراه في بعض الجامعات الأردنية. الشاهد أن موضوع النسخ موضوع يحتاج إلى يعني دراسة فيها شيء من عمق، لكن هذه ومضة، وفي أول ما قيل أنه منسوخ في التفسير لن نعود لمثل هذا الكلام، وإنما سأبحث في فروع المسألة. هذه ومضة لعلها تفتح أفاقا ولعلها يعني تجد أذانا وتكون هنالك يكون هنالك تركيز جيد. لم يطبع شيء في رسم التلاوة إلا رسالة صغيرة لبعض الغماريين سماها ذوق الحلاوة في نسخ التلاوة، هي رسالة صغيرة لا تسمن ولا تغني من جوع، لكن لا نعلم شيئا مطبوعا في هذا الباب إلا هذا الجهد. إذن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه يعني توهم النسخ الكلي، ففهمه عثمان رضي الله تعالى عنه أنه هكذا وجدها وهي هكذا باقية. النسخ ليس بكلي، هو جزء، رفع جزء من قوله فإن خرجنا فلا جناح عليكم، حتى إن هذه ليست للتقرير، هذه إن للتشكيك. ما قال فإذا خرجنا، ما قال فإذا خرجنا، وإنما قال فإن خرجنا. وموضوع التقييد الإطلاق والتخصيص العام هو الأصل في النصوص، حتى قالوا في عباراتهم من كثرة إدخال التخصيص على النصوص قالوا ما من عام إلا وقد خصص، ما من عام إلا وقد خصص. يعني تخصيص العام في القرآن هو نوع نسخ عند السابقين، لكن أمر طبيعي. حتى لو أنك دققت في الآية، إذا أردت أن تستكمل القول بالتخصيص تحتاج أن تجعل فإن، أن تجعلها إيش؟ إذا، لأن إن فيها شك، والظاهر أنها فإن هذه جيء بها فيما يبدو لنا والله تعالى أعلم فإن خرجنا، أنه ليس لها أن تخرج إلا بعد أن تراعي الآية السابقة، ليس لها أن تخرج إلا بعد أن تراعي الآية السابقة. إيش يعني أن تراعي الآية السابقة؟ يعني أن لا تخرج إلا بعد أربعة أشهر وعشرة فإن خرجنا. فأصبحت الآيات متناسقات مختلفات غير مختلفات، وليس النسخ هو نسخ هو يعني وليس النسخ رفعا للحكم الكلية. طيب نستأتي الذي بعد لكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه.
وروي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله، ثم أنزل الله بعد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة المتوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملة فعدتها أن تضع ما في بطنها. وقال ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة.
هنا أيضا أصل الأصول، والإنسان يجمل قدر الاستطاعة. أولا علي بن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وتكاد كلمة المحدثين تجمع على هذا. ثانيا علي بن أبي طلحة وجد نسخة من التفسير عن ابن عباس فروى النسخة، وهذا عند المحدثين يسمى وجادة، أن تجد كتابا صح إسناده لمؤلفه فتروي منه. والوجادة حجة، وهي في معنى الاتصال، بل بعضهم قدم ضبط الصدور على ضبط قدم ضبط الصدور على ضبط الصدور، فقال الوجادة أقوى من السماع، وجد شيئا مكتوبا. ولذا اعتمد الإمام البخاري صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذه الصحيفة أيضا من الصحف التي لم نجدها. لكن جمعها بعض المعاصرين في كتاب مطبوع اسمه صحيفة علي بن أبي طلحة بن عباس، لملمها من الكتب. أما أصولها العتيقة الخطية لم نظفر بها للآن. ثانيا، مما تفيدنا هذه القصة أن الناسخ في القرآن قد يتقدم على المنسوخ، لأن أين الناسخ على كلام ابن عباس؟ السابق أم اللاحق؟ السابق ناسخ واللاحق منسوخ. السابق ناسخ الآية السابقة، والآية هذه التي معنا الآن هي المنسوخة، فلا يلزم على هذا القول في ترتيب المصحف أن يكون الناسخ متأخرا. أما من حيث الزمان فلا بد أن يكون الناسخ متأخرا، وعليه يلزم أن ترتيب المصحف الذي بين أيدينا توقيفي، وأنه مرتب ليس على وفق الزمان. ترتيب المصحف بين أيدينا ليس مرتبا على ترتيب الزمان، يعني قد تنزل آية متأخرة فيكون ترتيبها متقدما، قد تنزل آية متقدمة ويكون ترتيبها متأخرا. لكن من حيث الوقت لابد من أن يكون الناسخ متأخرا من حيث ترتيب، من حيث الوقت. وهنا مسألة أيضا أعطيكم إضاءات، وهذه المسائل تحتاج لتفصيل في البحث. هل يمكننا أن نرتب المصحف بترتيبا على حسب نزوله في الوقت؟ لو أردنا أن نفعل هذا، هل هذا بالإمكان أم ليس بالإمكان؟ ذهب جمع من معاصرينا إلى إمكان ذلك، بل شرحوا التفسير على حسب الوقت لا على حسب ترتيب المصحف. هنالك مجموعة من معاصرينا ألفوا كتبا في التفسير، رتبوا شروحهم على إيش؟ على الترتيب الزمني للآيات وليس على الترتيب مصحف عثمان. من يعرف تفسيرا رتب على هذا الباب؟ طيب أطلب منكم تبحثون ولا ما عندكم استطاعة للبحث؟ تبحثون. طيب قام بهذا أشهر من قام بهذا اثنان، واحد فلسطيني معروف محمد عزة الدروزة، له كتاب اسمه التفسير الحديث مطبوع في 10 مجلدات، وآخر عراقي معروف اسمه عبد القادر العاني، وطبع في العراق قديما، رأيته نظرت فيه لكني لم أقتنيه لأنه عزيز نادر، أما الأول مطبوع كثيرا. فهذان تفسيران قام أصحابهما بتفسير القرآن على حسب تنزيل ترتيب الآيات، ووقعوا في ثغرات. وهذه المسألة تحتاج لدراسة عميقة، دراسة نظرية. حاول بعضهم أن يبحث المسألة فأعلن يأسه على احتمال أن نصل إلى يقين في ترتيب الآيات على حسب النزول. لكن الآية التي معنا وكلام ابن عباس هذا وهو مما صح عنه فيه ومضة، فيه فائدة مهمة في أن الناسخ قد يتقدم على المنسوخ في الترتيب لا في النزول، في الترتيب لا في النزول. ننظر إلى الآية التي بعدها، إلى الفقرة التي بعدها.
وقد استدل جماعة من هذه الآية على وجوب مكوثها سنة معتدة، وقال آخرون منهم مجاهد وعطاء إن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة، وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك، ولهذا قال وصية لأزواجهم، أن يوصيكم الله بهن وصية ولا يمنعن من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف.
حسبك. هذا الكلام أرجو منكم أن تتأملوا جيدا وأرجو أن أجد جوابا عندكم. هذا الكلام يتضمن ماذا؟ هذا الكلام لما المرأة تمكث في بيت والورثة الميت أمروا شرعا أن يراعوا حالها وأن يجعلوها تعتد إيش؟ أن تعتد سنة تمكث في السكنة تمكث في السكنة سنة. هذا الكلام كله بتضمن إيش؟
أن
كثرة الزوجات وأنهن غير الأمهات. هذا الكلام كله يتضمن أن الرجل يترك كثرة الزوجات ويتضمن إيش؟ أن الورثة غير أبناء الأم المرأة. هذا الكلام هذا كله يتضمن هذا الأمر. يعني الرجل ما كان كما كان يقول المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان يقول صاحب الواحدة من حاضر حاض معها. هكذا كان يقول المغيرة. ما كان الرجال هكذا قديما. فجاءت هذه الوصايا. يعني هذه الوصايا هي تستلزم أن تكون الورثة غير أبناء الأم. ولما تكون الأم إيش مطلوب من أولاد؟ مش بحاجة لها الوصية. لما تكون هي الأم مش بحاجة لهذه الوصية لأن لها حق على أولادها بالطعام والشراب والسكنة. فلما أوصى الله بسكنة الزوجات وأمر الورثة ورثة المتوفى ألا يخرجن زوجات هؤلاء الزوجات من توفى عنهن زوجهن هذا يستلزم
غير
هذا يستلزم إيش؟ ما تخبروا نساءكم بهذا ولا ما ترجعون على الدرس؟ الله المستعان. كنت أدرس درسا للنساء فيه قرابة 70 و80 امرأة فلما تزوجت الثانية أصبح يحضر 3 و4. قال الشيخ بطل يفهم الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب الشاهد بارك الله فيكم أن هذا الكلام يتضمن موضوع أن موضوع التعداد أمر طبيعي جدا وهذا هو المشهور في حياة العرب لا أقول في حياة الإسلام. هذا هو المعروف عن الرجال. فلما الغرب ما تقيد بالشرع أصبح في فوضى. وإلا الرجل الأصل فيه ألا أن يكون متعددا أن يكون معددا لكن واقعنا يمنعنا من ذلك. واقعنا الذي نعيشه من العلم. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول طالب العلم المشغول بمؤلفاته وتحقيقاته وكتبه لا أنصحه بالتعداد لأنه يشغل يوجع الرأس في الحياة ونمط الحياة الموجود حتى نعدل الكلام أو نكامل الكلام. طيب أقول بارك الله فيكم كلام ابن مجاهد وكلام عطاء في هذا الباب كلام قوي وهو حقيقة أرى أنه لا يخالف ما سبق. أنا أرى أن الحقيقة واللب والمعنى والأصل واحد لا يخالف ما سبق. يعني الآية التي فيها ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. هذه الآية زيد عليها أن المرأة تعتد أن المرأة تبقى في سكناها سنة ولا يحسب هذا من الميراث. هذا لا يحسب الميراث. لا يقال والد الزوج لزوجة أبيه أنت مكثتي في البيت سنة وتدفعين أجار كذا وبالتالي أنت يخصم من ميراثك كذا. هذا كلام مرفوض غير مقبول. هذا الكلام غير مقبول أبدا وهذا يخالف الأخلاق ويخالف مروءات الناس. لذا قالوا من خوارم المروءة المهايئة بين الولد وأبيه. المهايئة في السفر. شو المهايئة بين الولد وأبيه؟ الناس المسافرين لما يأكلون ويشربون وينزلون بالأجار في السكن تتوزع الكلف على جميع المسافرين. هذا يسمى مهايئة. الشركة في الطعام. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه فليأتكم طعاما، فإيش هذا يسمى؟ هذا يسمى مهايئة، مهايئة الولد مع أبيه من خوار المروءة. العلماء يقولون هذا من خوار المروءة، تقول والله أنا دفعت كذا أعطيني كذا لأخري. فهذه الأم لحرمة الوالد يعني تسكن سنة، لها أن تسكن سنة. هذه السكنة حق لها، حق شخصي وليس حق شرعي، ليس واجب شرعي، حق شخصي وليس بواجب شرعي، فلها أن تتنازل عنه، لكن يجب عليها أن تمكث، يجب عليها أن تمكث 4 أشهر و10. ولذا مجاهد في صحيح البخاري يقول العدة تثبت 4 أشهر و10، يقول ثم جعل لهن تمام السنة 7 أشهر و20 ليلة، تمام السنة 4 أشهر و10، الباقي 7 أشهر و20 ليلة، قال وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وإن شاءت خرجت. أيضا هذه الآية، هذه الآية تتضمن ماذا؟ ماذا تتضمن؟ تتضمن أن المرأة متى مات زوجها تزوجت، تتضمن أن المرأة متى مات زوجها تمكث سنة. شو يعني بعد السنة؟ أين تذهب بعد السنة؟ زوجة. تبحث عن زوج آخر بعد السنة، تبحث عن زوج آخر. فالأصل في المرأة أن تكون ذات بعل، ليس الموضوع موضوع شهوة فقط ولو كانت كبيرة، الموضوع موضوع صيانة وحماية حتى لا يبقى الإنسان وحيدا، ربي لا تذرني فردا، حتى يبقى الإنسان له، يبقى زوجا. وهذه سنة الله جل في علاه أنه جعل من كل شيء زوجين، خلق من كل شيء زوجين. هذه سنة لله سبحانه وتعالى. الرجل نعم في أوائل حياته وفي شبابه وقوته يحتاج إلى تفريغ شهوته، يحتاج للشهوة، لكن الرجل حاجته للزوجة في آخر الحياة على حال آخر. لا تصبح الزوجة فقط محط شهوة، تصبح صديقة وأنيسة وحبيبة، وتصبح هذه الزوجة يعني زوج له لا يستطيع أن يستغني عنها. هذه هكذا خلق الله الناس، الموضوع ليس موضوع شهوة. ولذا السعيد كل ما تقدم به الزمن كل ما اشتدت علاقته محبة وألفة مع زوجته، فهمها، فهمته، أصبح بينهما انسجام. حتى بعد الوفاة المرأة تبحث عن زوجة، الرجل يبحث عن زوجة. هذه سنة لله سبحانه وتعالى، إشارة إلى أن سنة الله جل في علاه في شرعه وفي كونه ينبغي أن تبقى. فإذا تدخلت القدرة الإلهية، تدخل الله عز وجل في الوفاة، فينبغي أن تبقى هذه السنة قائمة، ينبغي أن تبقى هذه السنة قائمة. نعم.
وهذا القول له اتجاه، وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس ابن تيمية ورده آخرون.
إذن هذا القول له اتجاه، في الحقيقة هذا القول هو الصواب، القول بأن الآية ليست بمنسوخة بالكلية وأن المرأة لها حق. تدرون لو قلنا الآية منسوخة إيش المعنى؟ إيش المعنى؟ المعنى أن المرأة لا تسكن تخرج بعد 14 و10، وأن المرأة إن سكنت تحاسب على سكنها بدل يخصم من الميراث. وهذه الأمر، وهذه الأمور ليست كذلك. للآن من مروءات الناس من فضل الله عز وجل في بلادنا لهذه اللحظات التي نعيش، جل الناس برهم وفاجرهم، طائعهم وعاصيهم، مؤمنهم وفاسقهم، جل الناس اليوم إذا مات الأب يتركون زوجة الأب تسكن في السكنة، ما يخرجونها، يتركون. وهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه، ولا يعاملونها معاملة إنه والله هذا ليس ملكي، كنت أخذت ربعك أو ثمنك من الميراث، وبالتالي نحن مطلوب منك أنك تدفع بالأجار. الناس تأنف عن هذا حرمة لآبائهم وبرا بهم. فلو قلنا الآية منسوخة قلنا خلاص انتهت الأمور، 4 أشهر و10 وبعدين خلاص انتهى الأمر. الآية ليست منسوخة، الآية بمعنى أنها منسوخة ليست منسوخة، الآية مخصصة، حتى التخصيص متروك للمرأة. فإذا المرأة بعد 4 أشهر و10 أرادت أن تبقى فلها ذلك. إذا سامح أولياء الورثة إن سامحوها وأرادوا أن يسكنوها وأن يحافظوا عليها فجزاهم الله خيرا، ولا سيما إن كانت هذه الأم هي التي ربتهم أو هذه الزوجة هي التي ربتهم وهي التي قامت عليهم كشأن حياة الناس في هذه الأزمنة. نعم.
ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر ابن عبد البر وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث، إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم.
نعم، مسلم على الوجه اللزوم، بعد مسلم على وجه اللزوم إلا أن اختارت.
وإن أرادوا وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة، وقد استدلوا على وجوب السكن في منزل الزوج بما رواه مالك في موطئه أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبق حتى إذا كان بطرف القدوم.
طرف القدوم شمال المدينة النبوية.
حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال أمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فقالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي أيضا وابن ماجة عن سعيد بن إسحاق به، وقال الترمذي حسن صحيح.
الحديث والقصة صحيحة، والقصة فيها فوائد، وفوائدها أن الفريعة أصبحت مرجعا في هذه القصة لكبار العلماء من أمثال عثمان رضي الله تعالى عنه. القصة تتجدد تتكرر، والفريعة أن زوجها رضي الله تعالى عنه تركها بلا بيت، البيت الذي كان ينزل فيه ليس له، ليس ملكا له، ومع هذا فقد أمرها صلى الله عليه وسلم أن تمكث في بيتها أربعة أشهر وعشرة، وقال عن أربعة أشهر وعشرة حتى يبلغ الكتاب أجله، ومعنى حتى يبلغ الكتاب أجله أن تكون هذا المكث أربعة أشهر وعشرة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه سمع منها قال نعم فانصرفت، فخشي أنها لم تفهم فأعاد وراءها فرجعت كيف قلت؟ قال فعدت عليه القصة، قال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. الأصل في المرأة لا تخرج، قال غير إخراج أي لا يخرجنا، يعني المطلوب من الورثة لو أن الرجل لم يكن له بيت فمن الورثة المطلوب من الورثة سكن الزوجة أربعة أشهر وعشرة، هذا حق لها حقها أن تعتد في بيت زوجها. فلما كان الناس قديما كانت القبائل تعيش في محلة واحدة، هذه مكان قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا وهذه قبيلة كذا، هي أرادت ترجع إلى محل أهلها، أرادت أن ترجع إلى سكنة بني خضرة، هي خضرية أخت أبي سعيد، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لا، هو يعيش بقبيلته، وهذه المعيشة كانت تحمل الناس على الخلق الحسن والديانة، إن لم يكن تقوى فإنما يكون حياء كما كان يقول الشعبي رحمه الله، قال تعامل الناس خوفا من الله فترة، ثم تعاملوا بالحياء فترة، ثم تعاملوا بالمعروف فترة، يستقوا من المعروف يفعلوا المعروف، ثم تفرق الناس اليوم. والله يعزكم الناس اليوم ما في فرق بين بين الناس، يعني الذي له نسب رفيع وانتساب لقبيلة اليوم هو، والذي ليس له نسب بالكلية واحد، لما تفرق الناس والناس يعودون على نهج الخلافة الأولى الراشدة، يعيدهم دينهم وخوفهم من الله عز وجل، فترك الحياء وترك المعروف الذي هو معروف من الناس، يعودون على الخلافة الأولى، يخافون الله عز وجل بالغيب. قال الله عز وجل فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، وقال بعدها سبحانه والله عزيز حكيم، لم يتعرض ابن كثير لوالله عزيز حكيم، ويفهم من كلامه سبحانه بعد أن ذكر والذين يتوفون منكم ويذرون وصية أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. المرأة لها أن تفعل في نفسها ما شاءت، تعبير قرآني سامي رفيع، إلا أن يكون ذلك بالمعروف، فلا يعود عليها ولا على سمعتها ولا على سمعة أهلها ولا على سمعة عشيرتها، لا يعود ذلك عليها بسوء. وقال فلا جناح عليكم، الخطاب لكل الرجال، فالمسلم الشام يغار على كل امرأة ويشعر أن كل مسلمة هي عرض له، قال فلا جناح عليكم أطلق. وقلنا أول ما يخطر في البال أن المراد فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، أول ما يخطر في البال من؟ أقارب الزوج. أقارب الزوج، هي كانت محبوسة عند الزوج منتمية لهذه العائلة، فهي لو خرجت وأرادت تبحث عن زوج آخر لا جناح عليه، لا جناح عليه، لكن لا تلوث سمعتكم بالمعروف. والمراد أيضا أهلها أولياؤها حتى لا يمنعوها، والآية تتضمن على هذا المعنى، تتضمن أن المرأة لا تزوج نفسها بنفسها. وإن قال فيما فعلنا في أنفسهن، تأمل معي شدة حاجة المرأة للزوج جعلها الله فيما فعلنا في أنفسهن، تفعل في نفسها ما شاءت حتى تصل في نهاية الأمر إلى استقرار وطمأنينة فيكون عندها زوج، قيد الله ذلك بالمعروف. بالمعروف الأب العاقل الولي العاقل له مدرك، له فهم، يفهم في حركات للمرأة، يعني لما تذهب لطبيب أو تذهب لمؤسسة فترى حركات لبعض المسلمات بعض البنات، كل حركة من حركاتها عند العاقل تقول أريد زوجا، ترى بعض البنات في بعض المواطن مضطرا حركاتها مشيها كلامها لبسها يقول أنا أريد زوج أريد زوج أريد زوج، فكيف أبوها ما يفهم؟ تستغرب كيف أبيها لا يفهم. انظر إلى من خاطبت شعيبا أو قيل الرجل صالح، قالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، لما جاء قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. هذا شأن الرجال، هذا شأن الآباء الذين يعرفون حاجة المرأة للزوج، هي تقول استأجره، لما جاءه إيش قال؟ قال إني أريد أن أنكحك، من سينكحه من؟ أنا على جزم أنه سينكحه التي قالت يا أبت استأجره، من قالت يا أبت استأجره أريد أن أنكح إياها، فهم أنه لها ميل له، وهو نبي الله ذا خلق، ذا وهو ذو خلق، ذو شهامة، ذو رجولة، ذو فحولة، ذو إنسان نبي الله عز وجل كليم الله سبحانه وتعالى، فكان موفقا. هكذا ينبغي أن يكون الأب. الأب ينبغي أن يفهم القرآن، يعلمنا، يعلمك تريد أن تفعل في نفسها ما شاءت حتى تصل للزوج، قصر عليها المسافة، لا تبعد عنها المسافة، لا تبعد عنها الأزواج. المرأة تحتاج لزوج. متى مات الأب؟ لمن تترك البنات؟ خادمات عند زوجات الإخوة، هي تريد أن تكون لها حياة. وقلت لكم لعلي في هذا الدرس ولا أدري، بعض الأخوات تتصل بي تقول مات أبي ومنعني من الزواج بسبب راتبي، فكلما رفعت يدي لأدعو له لا أقدر إلا أن أدعو عليه، فهل أنا مؤاخذ بهذا؟ قل أنا لا أقدر أقول رب اغفر لأبي، ما أستطيع. كل الآلام التي عندي والمعاناة اليومية في حياتي مع زوجات إخواني سببها أبي. هي زوجة الأخ ما أخذ حريتها وزيادة، والبيت بيتها والأبناء أبناؤها. طب البنت لمن تترك؟ والله يا إخوان، تقول لي بعض الأخوات على الهاتف لو أجد زوجا أشتريه لاشتريته، والله تقول لو أجد زوجا أشتريه لاشتريته. طبعا أنت محط سر الناس، فتفهم إيش معاناة النساء، ولا تظن أن الزوجة لما تقول هذا أنها تصارع شهوتها. لا لا، ليست فقط الشهوة، شهوة شيء يسير، ليس هو شيء كثير. شو عمر الشهوة في حياة الأزواج؟ لحظات. عمر قضاء الأرب في حياة الأزواج لحظات، ليست تلك الأمور، لكن هذا أمر مجبور عليه الإنسان. الأصل في الإنسان إن كان غير زوج كان وحيدا، فالحياة طبيعة الحياة زوجية. ربنا يقول والله عزيز حكيم، فهذه الأمور التي شرعها الله عز وجل في الأسرة إنما هي بحكمة منه سبحانه وتعالى، وفيها فقط صلاح المجتمع. أعطى الله عز وجل الحق للمرأة للبقاء سنة، لأنه دون ذلك يؤدي إلى فساد، وأعطاها هذا الحكم بعد السنة حتى يقع الإصلاح. فقال عزيز حكيم، حكيم الله حكيم، يضع الأشياء في أماكنها. وقال عزيز لأن الله عز وجل غالب على كل شيء، فله سبحانه العزة في السماوات والأرض، وإن الورثة وإن استضعفوا المرأة بإخراجها فالله فوقه، فالله فوقه وهو قاهرهم وهو غالبهم. قال عزيز حكيم، عزيز المرأة ضعيفة، فالورثة لا يجوز لهم يتحكموا في المرأة، العزيز الغالب، من عز بز، من غلب سلب، فناسب أن يقول الله عزيز. هذا تخويف لمن؟ تخويف لمن بيده القوة، الورثة. فالله عزيز والله حكيم، يضع الأحكام في مكانها، تبقى السنة تخرج بعد السنة، هذا كله من حكمة الله سبحانه وتعالى. وفيه إشعار النفوس بأن الله جل في علاه هو الذي نظم علاقات بعضهم مع بعض، وأن هذا التنظيم يحتاجه الناس، ولا سيما في خصوص الأسرة. طيب نكمل الفقرة الباقية.
وقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وفي هذه استدل العلماء الموجبون المتعة لكل مطلقة، ومن قال إنها مخصصة بالآية لا جناح عليكم، ومن قال إنها مخصصة استدلوا بالآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وقوله تعالى كذلك يبين الله لكم آياته، أي في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه، بينه ووضحه وفسره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون، أي تفهمونه وتتدبرونه
بإيجاز حتى لا يقول بلا المقام. والمطلقات متاع بالمعروف أي النفقة، والمراد بالنفقة في هذه العدة حتى لا يتكرر تمتيع المطلقة التي لم يفرض لها فرض. وهنا قال وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. المتاع هنا هو المتاع هناك، والمتاع المذكور في هذه الآيات هو غير المتاع السابق في حال وجوب تمتيع الزوجة إذا لم يفرض لها مقدار من الميراث. إذا لم يفرض لها مقدار من الميراث فالواجب أن تعطى والواجب أن تمتع. أما المتاع هنا فبمجرد أن تسكن، قلنا المتاع الامتداد، متاع النهار امتد، فهنا مجرد أن تسكن سنة هذا متاع، وليس شيئا زائدا، ليس المتاع شيئا زائدا. قال وللمطلقات متاع بالمعروف فلها نفقتها في عدتها، نفقة سكناها حقا على المتقين، وحق ذلك حقا. وقوله على المحسنين كما ذكرنا هناك نذكرها هنا بالإيماء والإشارة، وسبق أنه لا يلزم من هذا عدم الوجوب، فقلنا هنالك إحسان يسمى إحسانا لازما. وبعض المعاصرين ألف نظرية على هذا الإحسان اللازم مهم، حتى لو أن الخطباء نوهوا به في بعض شروعه حسن الإحسان اللازم حتى يقع التماسك بين لبنات المجتمع. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ختم الله تعالى الآيات المتعلقة بالأسرة والتي بدأها ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. وهذه الأسس بينها الله عز وجل حتى لا تتزلزل الأسرة، حتى لا يضطرب المجتمع ولا يتهدم. الغاية من بيان الله عز وجل أن يعقل الناس وأن يتفكروا في عقولهم ويبتعدوا عن الأرجاس والتقليد للآباء مما كانوا عليه في الجاهلية. هذه الأحكام هنا انتهت، سورة البقرة أحكام الأسرة هنا انتهت. هذه الأحكام كلها بينها الله عز وجل حتى نتفكر. حقيقة في الإنسان العاقل إن تفكر يستغرب جدا من هذه الأحكام، ويقول سبحان الله، الله جل في علاه له الخلق وهو سبحانه له الأمر، كيف خلق الإنسان، كيف خلق ميل الرجل للمرأة وميل المرأة للرجل، كيف جعل الله سبحانه وتعالى نظم هذه العلاقة بين الأزواج. هذه كلها هذه الآيات التي تكون خلقها الله عز وجل، جعلها الله عز وجل وبينها حتى نعقل حتى نتدبر، ولعل للرجاء. فأحكام الأسرة قائمة في ديننا على التأمل وإحكام النظر بأن هذه الشريعة من لدن حكيم خبير، لا يأتي كلامه الباطل، لا يأتي كلامه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد سبحانه وتعالى. كان الأسرة قائمة على التأمل والتدبر. فالله عز وجل بيّن هذه الآيات حتى نعقل، ولعل هذا الرجاء ينبغي لأصحاب الأسر أن يتأملوه جيدا وأن يفهموه جيدا حتى تنشرح صدورهم لأحكام الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.